بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز نتف أو حلق الشعر الذي في اليد أو الرجل؟
أما الحاجب فقد جاء النهي فيه نمص، وأما نتف المرأة مثلا لشعر في ساقها أو في يدها فلا نعلم نهيا فيه إن احتاجت لذلك للتجمل لزوجها. وأما الحلق فلا ينبغي، الحلق سيجعله شديدا، يعني يكون يعني هذه الأماكن رطبة، الإبط مثلا والساق وكذا لو اشتد فيها الشعر وصار قويا مع الحلاقة ليس بطيب، وكل ما حلقه ازداد فيصير الشعر فيه مثل شعر الرأس، فلا ينبغي، ليس محرما على المرأة أن تنتف بالنورة شعر ساقها أو شعر ساعدها أو ما كان من ذلك. أما الحلاقة فقد يؤثر ذلك عليها لأنه يشتد. نعم.
يقول السائل: إذا المرء لم يعق أبوه عنه هل له أن يعق عن نفسه في وقتين متفرقين كل من هذين الوقتين شاه؟
إن عجز اكتفى بشاه، وإن جزأها فأتى بشاه ثم إلى ميسرة أتى بشاه أخر لا مانع، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. دين الله حق أن يقضى، وهو يريد أن مثلا يفي بما هو من باب الكمال لا بأس.
يقول السائل: ما الجمع بين قول الله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسأل الإمارة؟
هو كان له من وراء ذلك مقصد شرعي، وهو التوصل إلى أخذ أخيه إليه وإلى تعريف إخوانه الآخرين بما حصل منهم وإلى أمور أخر، فكان القصد أنه يكون على ذلك. ثم إنه استدلوا بمثل هذا أن صاحب الشأن لا بأس أن يذكر من أجل ينفع المسلمين، ليس من باب طلب الإمارة لقصد الدنيا أو لقصد نفسه ومصلحة نفسه، إنما لمصلحة المسلمين ونفع المسلمين. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونبي الله يوسف معصوم من أن يكون قصده يعني الشيء لنفسه ولخصائص نفسه فقط، إنما لقصد النفع وللتوصل إلى غرض ديني.
يقول السائل: هل يلزم الاحتساب في كل الأعمال لمن أراد الثواب؟ وهل إذا نسي الاحتساب في أي عمل صالح يضيع أجره عند الله؟
الأصل في ذلك أنه إن لم يدخله رياء ولم يخالجه رياء ولا سمعة أنه على جاري عادته أنه احتسب عند الله عز وجل. فإن أحدث احتسابا وجدد احتسابا في عمله في كل عمل ازداد أجره وقوي إيمانه، وإن أبقى ذلك العمل مثلا الصلاة هو يصلي ويريد الله، وكذلك يصوم ويريد الله، ويحج ويريد الله، وهكذا. وإن يعني أبقى ذلك لم يداخله رياء ولا سمعة في ذلك فإنه على جادة الاحتساب ويجر عليه. نعم.
يقول السائل: هل من أذكار الصباح والمساء أن تقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في جسدي الحديث؟
كأنه مر بعلة فيه لهذا ما كتبته، ولمر بمر بأنه معل هذا الحديث ما نقلناه في الاختيار.
يقول السائل: رجل طلق امرأته ثم بعد فراقه بعشرة أشهر وضعت ولدا علما أن وقت الطلاق لم يكن هناك حمل وإنما ظهر في وقت العدة على حسب تاريخ الولادة، المشكلة أن المرأة ادعت بعد الوضع أن الولد ليس للرجل الذي طلقها وأنها زنت بعد الطلاق وأن المولود للثاني، السؤال: الولد لمن؟ لأن الزوج الأول يدعي أن الولد له.
الجواب: إذا كان الطلاق حصل أنه ما راجع في خلال الحمل المدة التي حملت فيها منه أو من غيره ما راجع حتى وضعت حملها، فإن عدتها تنتهي بالحمل منه أو من غيره، سواء كان الحمل منه أو من زنا، لعموم قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، عموما دون تفصيل أنه إن كان له الحمل منها أو من غيره. ثانيا: أنه ما دامت القرينة قائمة أن الحمل استجد بعد فراقه لها، مثلا فارقها لمدة 10 أشهر فهي تحمل 9، فهي مكثت 10 أشهر ثم ولدت، يدل على هذه قرينة أن الحمل قد يكون ما هو منه. فلو كانت وضعت 7 8 بل 9 10 أيام فإن هذا محتمل أنه منه، محتمل أنه منه. أما وقد زاد إلى 10 فالغالب على النساء أنها لا تزيد على 9 والقليل. هناك كلام في أحكام الحمل أنه ربما زاد على ذلك، لكن هذا هو الأصل، لا سيما وهي تقرر وتثبت أنه ليس منه، فهذا يبقى على ما أثبتته هي لا سيما على القرينة المذكورة، ولا يلتحق به معنى فيها، وعليها الحد وعليها التوبة.
يقول السائل: هل المرأة يعتبر قولها صحيحا لأن الحمل كان في وقت العدة، فيحتمل أن الحمل للأول كما يحتمل أنه للثاني؟
بما أنها وضعت 10 أشهر فكما سبق أنها لو وضعت في مدة تحتمل أنها منه، يعني سيكون بعد وضعها بعد 10 أشهر أنها بعد تركه لها وفراقه لها، والله أعلم. لو كانت تحتمل المدة مع قرينة نفيها لقيل بذلك، أما وإذ كان بعد 10 أشهر فالقرينة قوية أنه ليس منه.
يقول السائل: الأسماء الحسنى التي في المبادئ المفيدة، هل ما عداها يكون غير ثابت لديكم؟ وهل أردت حصر ما ثبت في حدود علمكم واطلاعكم؟
وحاولت أن أبحث يعني في الأسماء الحسنى وأجمع من هنا وأجمع من هنا، لا سبيل، لا على سبيل الحصر، ما زال قابلا للزيادة إذا ثبت دليل يعني من ذلك. وهناك كتب صنفت في الأسماء الحسنى كثيرة وفي شرحها أيضا، ممكن في طبعات أخرى أمر على تلك الكتب أنظر فيها ما صح، هي قابل للزيادة وليست محصورة ب99 اسما لله عز وجل. هذا إن لله 99 اسما ليس للحصر عند عامة السلف. نعم.
يقول السائل: أين وصلتم في كتابكم شرح المنتقى ومتى سيخرج؟
أما من حيث الإكمال فقد أكملته بمكة ولله الحمد تدريسا وتحقيقا وشرحا، وأما من حيث الرص فأرى تباطؤا في الرص من إخواننا الله يحفظهم، وكذلك كل ما أتوني بشيء أراجعه وراجعته. نعم. وبإذن الله عز وجل يتم مراجعة كتاب العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج، وتقدم للطبع، ثم ما يليها مما البيوع وما كانت للطبع من مرحلة أخرى، لأن رأينا أنه توسع، ثم رأينا أني أخشى الموت قبل أن أقدم منه شيء، مثلا يعني قبل أن يطبع منه ما طبع أو راجعه، وأنا فيه لله الحمد، وقد يسر الله لي مثلا بتفرغ شيء من التفرغ فيه، أسأل الله عز وجل أن يهيئ ذلك، إنما حيل بيننا وبينه بعض الأشغال وبعض ما حصل من الاعتداء على الدعوة والتشرد وما كان من ذلك، وبعض ما حصل من الصوارف إلى كتب ورسائل أخرى، وبعض ما يحصل من الصوارف إلى الدروس وشيء من ذلك، لكن الحمد لله على إتمامه، هو تام من حيث التحقيق بتحقيق فيه تعقب كثير على الحويني، ولا أقول قال الحويني وأتعرض له، لا غالبا ما أتعرض له، لكن أخالفه في كثير من المسائل، وبكذلك يعني ما يتعلق بشرح منهما أفرد بمفرده وهو أصل من المنطقة كالتيمم وكذا، ومنه ما بقي وكذلك وما زال الخدمة فيه وسيطبع كاملا تاما وما أفرد يبقى على استقلال. ونسأل الله العون، نسأل الله العون أن يعيننا على إتمامه قبل الموت.
يقول السائل: أين وصلتم في عملكم على علل الدارقطني والبداية والنهاية؟
البداية والنهاية مررت عليها بفضل الله كاملة، وذاكرت الإخوان في بعض مسائلها وبعض فوائدها في دماج، وأعطيت أخاً يخلص يعني استخلصها عبارة عن اختصار لفوائد منها ما يتعلق بأحاديث وعلل، ومنها ما يتعلق بفوائد وأشعار، ومنها ما يتعلق يعني كتهذيب أو كاختصار للبداية والنهاية لكثرتها، وبعضها فيها قصص فيها نظر وما إلى ذلك، ولم تطبع ما زالت موجودة، ونسأل الله أن يهيئ، ما زالت يعني في أقراص أو شيء من ذلك عند حسين، الله يوفق الجميع. والعلل للدارقطني عملت فيها فيما يتعلق بشيء من، وتواصلت في تلك المدة مع من يعطيني مخطوطة ما تيسر لي، وكان أمر على ذلك. أقصد من ذلك قول الدارقطني، وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب وهذا هو الراجح، وتعبت فيها والله، حتى إني كنت أمر على الحديث مرة مرتين ثلاث وأنا أقرأ الاستخراج كلمة وهذا هو الصواب، الاستخراج الراجح في بعض الأشياء ما يرجح الدارقطني فيها إلا من خلال الكلام دون أن يقول هذا هو الصواب، فإذا قال هذا هو الصواب أراحني، وإذا لم يقل ذلك يحتاج أن تجتهد أين وصل، مثلا ما الذي رجح في المسألة. أخذت منه جملة وبقيت في الأدراج في دماج، ما أدري هل كانت في الكراتين أم نسيناها في الأدراج حتى طغى عليها من طغى، يعني بعد في أدراج دماج عند الخروج. هذا نسأل الله يخلف بخير فيما قد فقد. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث يخرج عنق من النار الذي ذكره الإمام الوارعي في الصحيح المسند؟
يقول: وكلت بجبار عنيد وبمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين، ما نعرفه إلا صحيحا، ما نعرفه إلا صحيحا كما قال شيخنا رحمه الله، ما كان لي بحث مستقل عليه، إنما ما صححه الشيخ رحمة الله عليه والشيخ الألباني أمثال هؤلاء نأخذ به حتى يستجد لنا شيء عن طريق بحث ينقلنا عن هذا، عن طريق ما صححه الأئمة نأخذ به أنه صحح يعني. أما تصحيح البخاري ومسلم فذاك ذروة لا شك فيه، لكن هؤلاء العلماء الأئمة شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني إذا صحح حديثا أخذنا به حدثنا به حتى يستجد لنا شيء يعني من خلال البحث يظهر لنا منه خلاف ما قيل أو علة طرأت. شيخنا رحمه الله كان إذا أفاده بعض الطلاب أو بعض إخوانه وكذا بشيء من العلل أخرجه، يعني يقول هذا معل مثلا علّه حافظ، فالأصل هذا أنا ما أعلم منه إلا هذا.
يقول السائل: بعض الطلاب يكثرون من كلمة سفيه ويقولون السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، ويستدلون بقول الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية، وما الجمع بين هذه الآية وقول الله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون؟ وهل استدلالهم صحيح لهذا القول؟
السفة في القرآن على عدة معاني ذكرها الراغب في الأصفهاني في مفردات القرآن، وذكرها أيضا صاحب نظرة النعيم على عدة معاني، وذكرها الفيروز آبادي في تفسيره، فهم ما يذكرون السفة من نوع واحد، يعني يأتي أنه الكفار للمنافقين للذين يعني ماذا للذين لا يحسنون التصرف لعدة معاني. فإذا إطلاقه على الأخ في الله أنه سفيه ثم يقول أقصد أنه لا يحسن التصرف هذا غلط، لأن الكلمة لها عدة معاني واحتمالات، هذا غلط. وإنما يطلق السفهاء يقال سفيه على الكفار، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هؤلاء ثلاثة أصناف: المشركون قالوا اتجه محمد إلى قبلتنا عما قريب يعود إلى ديننا، اليهود قالوا ترك قبلة الأنبياء بيت المقدس وهو تارك لدينهم. المنافقون قالوا هذا رجل لا يدري إلى أين يتجه. فهؤلاء هم سفهاء الكفار اليهود والمشركون والمنافقون، هؤلاء كلهم حكم الله عليهم بالسفه لسوء أقوالهم وأفعالهم. أما أن تطلق على المسلم سفيه مطلقا، لا، ما هو، إذا حصل منه ما يقتضي ذلك شرعا يقال هذا سفيه أو هذا سفه بأدلته، أما على كل الناس فلا.
يقول السائل: رجل من إندونيسيا أوقف ماله في حضرموت لأولاده ذكورا وإناثا وأحفاده، وما تناسلوا من أهل حضرموت دون أولاده الذين في إندونيسيا والسعودية، علما أن الوقفية لم يعمل بها أثناء حياته. السؤال: هل يعمل بهذه الوقفية؟
وقفية ينبغي أن تكون شاملة لوراثه، لا يوصي شيء لبعض ورثته دون بعض، لا سيما بعض أبنائه ذكورا وإناثا. تقول الله: اعدلوا بين أولادكم، فإذا لم يحصل فيها عدل فإنها تعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشهدني على جور، والجور لا يجوز تطبيقه وتنفيذه، تعدل إلى أنها عليهم جميعا، أو تعادل الورثة الوصية، تعادل المال للورثة. أي وقف يحصل فيه جور أو باطل، أو وصية يحصل فيها جور أو باطل أو محرم أو بدعة، فإنها لا تنفذ. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بسم الله.